بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال علامة ابن قاسم رحمه الله: أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه، أي التحذير من الشرك. المؤمن يخاف على إيمانه ويخاف على قلبه ويخاف على دينه، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه بحفظ دينه وصلاح دينه، ويدعو ربه بثبات قلبه، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة والمعصوم، يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويستعيذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والرياء، وهكذا كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم وفي الصحيحة، وفي مسلم من حديث أبي هريرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالمؤمن شأنه يخاف على نفسه وعلى دينه وعلى قلبه من أن يحصل له ضلال أو انحراف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. يخاف. وأعظم ما يتخوف منه المؤمن، أعظم ذنب، هذا هو الشرك بالله. ولا يأمن الإنسان على نفسه، فمن الذي لا تحب نفسه الرياء أو الثناء، وربما وقع في الرياء دون أن يشعر، فيحتاج إلى مجاهدة. ولهذا كان بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدته على الإخلاص. وقد يكون العمل في ديوان الإخلاص، فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى يجعله يحدث بعمله فيرائي به. فالنية تحتاج إلى مجاهدة، والشهوة الخفية هي الرياء، شهوة خفية في النفس لا يدري الإنسان إلا وقد حصل له ما حصل. ولهذا كان بعض السلف إذا كثر طلابه في المجلس ربما ترك التحديث خوفا على قلبه، خوفا على قلبه. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأعمال الصالحة، إنما يجاهد نفسه على مراقبة الله، وعلى أن يكون عمله لله: ما الحامل لي على حفظ كتاب الله؟ ما الذي يحملني على طلب العلم؟ ما الذي يحملني على أن أكتب أخطب؟ إلى غير ذلك. يجاهد نفسه حتى تصلح هذه النية ولا يقع في الرياء، فهو أكبر من الزنا وأكبر من القتل، أكبر من غيرها من الكبائر. أما الرياء الذي يكون من أصله الإنسان في العمل قصد بغير الله فهو شرك أكبر. قال: أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه، وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: وخاف الشيء فزع منه، واتقى ضد أمن، يعني معناه أنه يخاف على نفسه ولا يأمن. قال: لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، كما في الصحيحين، يخاف أن يقع فيه فيسأل. ولهذا يتعلم الإنسان ما يتعلق بالشرك وخطره ليحذر ويحذر غيره. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. هذا لم نجده حديثا بهذا اللفظ، وذكره بعضهم أثرا عن سفيان الثوري كالشاطبي ذكره في الاعتصام، غير واحد ذكره عن سفيان أنه قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول: والله لا أبالي ما تكلم به وإني واثق من نفسي. فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. وبعض المحققين قال إن العبارة هذه لعل فيها خطأ، وأن الصواب: من يأمن غير الله طرفة عين على دينه سلبه الله إياه، لكن كثير منهم يذكرها على هذا اللفظ، ومعناه الذي أمن مكر الله، بمعنى الذي لا يخاف على إيمانه. معنى هذا الأثر أنه الذي لا يخاف على إيمانه يخشى عليه، يخشى عليه أن يسلب منه، لأن الذي لا يخاف على إيمانه قد لا يتحرز مما يفسد عليه إيمانه ودينه وإخلاصه وتوحيده، بخلاف الخائف الذي يخاف على إيمانه فإنه يكون حريصا على عمله وعبادته وإخلاصه ونيته ألا يأتي ما يكون سببا لفساد دينه وعقيدته، فلا يخاطر. قال: فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، جاء من حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد صححه العلامة الألباني رحمه الله، جاء من حديث أم سلمة في شهر بن حوشب، لكن ذكر له العلامة الألباني جملة من الشواهد، ومنها حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء زاغ، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما يخفض آخرين. الحديث وفي الصحيح المسند، وأيضا صححه العلامة الألباني. قال: قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا جاء اللفظ هذا في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. جاء في بعض الأحاديث: إنما سمي القلب من تقلبه، فهو سريع التقلب. قال: فإن شاء سبحانه وتعالى سبحانه أقامها على دينه، وإن شاء زاغها، كما هو في حديث النعمان: من شاء أقامه ومن شاء زاغه، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. هذا الكلام تفسير لمعنى الخوف من الشرك. ما معنى الخوف من الشرك؟ قال: حقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك وسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. قوله: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناه لمن مات على الشرك، أما من أشرك بالله وتاب فالله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله تعالى بعد أن ذكر قول النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقول المسيح ابن الله، قال: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فمن تاب إلى الله تاب عليه إذا صدق في توبته وحقق شروطها، لكن من مات وهو مشرك بالله فلا يغفر الله له. لهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. تقدم معنا في حديث أنس: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. أي عادل غيره به، هذا معنى مشرك به، عادل غيره به فيما يختص به سبحانه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولهذا ذكر بعض أهل العلم تفسير الشرك ومعنى الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، عادل غيره به فيما يختص به سبحانه، وصارف خالص حقه لغيره من ذبح أو نذر أو دعاء أو استغاثة أو خوف أو رجاء أو توكل إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي هي حق خالص لله، فصرفها لغير الله شرك بالله. قال: ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي يصرف العبادة لغير الله شبه هذا الغير الذي هو مخلوق لله، وهذا المخلوق ضعيف عاجز لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. إذا كان سيد ولد آدم يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف بغيره؟ أين ذهبت عقول أولئك الذين يعتقدون في أصحاب القبور أنهم يعلمون ما في قلوبهم وفي أنفسهم، وأنهم يرفعون الضر ويدفعون البلاء، وأنهم يتصرفون في هذا الكون؟ هل لهم عقول؟ لو كان لهم عقول ما وصلوا إلى هذا الحال، كما قال إبراهيم لأولئك الذين عبدوا غير الله: اسألوا هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، سألوهم من الذي كسر هذه الأصنام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: لقد علمت. قال الله تعالى: قال ثم فرجعوا إلى أنفسهم، يعني رجع بعضهم إلى بعض، قالوا: كيف نعبد هذه الأصنام وهي لا تتكلم ولا تدفع عن نفسها؟ ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نتكلم معها وهي لا تنطق؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أين عقلكم؟ أين عقلك؟ تعتقد في مخلوق مثلك أنه يستطيع أن يمسح القرآن من قلبك وأن يجعلك في ديوان الأشقياء؟ انظروا إلى ضلالات هؤلاء القبوريين كيف يتجرؤون بمثل هذه الكلمات. قال وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل معصية فهي دون الشرك، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى ثلاثا منها، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم كأنه أعطي، صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا، كأنه هنا ما في نقد، أعطي ثلاثا منها وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، حديث مسعود في صحيح مسلم، يعني الكبائر، ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، ما وجه ذلك؟ يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة كما يقول أهل السنة، من مات وهو مصر على ذنب غير الشرك دون الشرك فهو إلى الله، وفي حديث عبادة فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار، لأنه إذا لقي الله هذا الذي وقع في الذنب غير الشرك غير الذنب المخرج من الملة، فالله سبحانه وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه أنه ما يخلد في النار، ما يخلد في النار إلا المشرك. فالشرك خبث لا تستطيع النار تصفيته فيبقى فيها مخلدا أبدا يعذب فيها. وأما الذنوب غير الكفر والشرك فإنه ينقى، ولهذا أهل المعاصي يموتون إذا دخلوا النار، يموتون فيها ويصيرون فحما، بخلاف أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كما في حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أخذتهم النار بذنوبهم حتى صاروا حمما أو فحما، ثم يخرجون إلى أنهار في الجنة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فالخوارج والمعتزلة متفقون أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار، يخلدون. حديث النواس في صحيح المسند ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه وقام إن شاء أن يزيغه وزاغه، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه، رواه أحمد. إلى هنا سبحانه وتعالى.